نواصل القراءة في علامات التوبة المقبولة. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة، فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوى، وما عالج الصادق بشيء أشد عليه من التوبة الخالصة الصادقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحقائق التوبة ثلاث: وعد منها اتهام التوبة، قال: لأنها حق عليه لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها، وأنها لم تقبل منه، وأنه لم يبذل جهده في صحتها، وأنها توبة علة وهو لا يشعر بها، كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس، أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال، أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب، أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه، أو لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته، أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله وتعظيما له ولحرماته وإجلالا له وخشية من سقوط المنزلة عنده وعن البعد والطرد عنه والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة. فهذه التوبة لون، وتوبة أصحاب العلل لون. قال: ومن اتهام التوبة ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. ومن اتهام التوبة طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب حتى كأنه قد أعطي منشورا بالأمان، فهذه من علامات التهمة. ومن علاماتها جمود العين واستمرار الغفلة، وأن لا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة. وصايا وفوائد ومواعظ وآداب. أوصى بعضهم فقال: إذا عصيت الله بموضع بأن حصل منك ذنب فاعمل في ذلك الموضع طاعة كاستغفار وذكر لله ونحو ذلك، فكما يشهد عليك يشهد لك. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وكلما تذكرت ذنبا صدر منك فتب عقب ذكرك إياه توبة نصوحة وأكثر من الاستغفار. قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. احرص على أن تنوي فعل الخير، وإذا حدثتك نفسك بشر فاعزم على تركه لله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. ومما أوصى به بعضهم قال: عليك بذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك في السر والعلانية وفي الملأ. قال الله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. احرص على صيانة الوقت، وثابر على إتيان جميع ما يقربك إلى الله من الأعمال، وبالأخص الإكثار من كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله، واعلم أنها كلمة التوحيد، والتوحيد لا يماثله شيء، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وهي كلمة الحق ودعوة الحق، وهي أعلى كلمة وأشرف كلمة وأحسن كلمة وأفضل كلمة وأنجى كلمة. وما أنعم الله على عبد نعمة أفضل من أن عرفه لا إله إلا الله، وفهمه معناها، ووفقه للعمل بمقتضاها. وعليك بالقيام بما افترض الله عليك، وملازمته على الوجه الأكمل الذي أمرك الله جل وعلا أن تقوم فيه. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. وفي حديث سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وفي حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية للإمام أحمد: سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن. وعليك بمراعاة أقوالك كما تراعي أعمالك، فإن أقوالك من جملة أعمالك. قال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واحذر الإقامة بين أظهر الكفار، فإن في ذلك تشجيعا للكفار، وإهانة لدين الإسلام، وإعلاء لكلمة الكفر. نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يحفظ أولاده من الذهاب إلى بلاد الكفار، وينصح من يقبل منه من قرابته وأصدقائه وجميع المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. رواه أبو داود. وعليك بتلاوة القرآن بتفهم وتدبر وتفكر ونظر فيما تتلوه، إلى ما حمد فيه من النعوت والصفات التي وصف الله جل وعلا بها من أحبه من عباده فاتصف بها، وما ذمه الله في القرآن من الصفات فاجتنبها، فإن الله جل وعلا ما أنزلها في كتابه وذكرها لك وعرفك بها إلا لتعمل بها. فإذا قرأت القرآن فاجمع قلبك وحضره وفكر فيما تتلو، وما أشكل عليك فطالع معناه في التفسير إن كنت تحسن ذلك، وإلا فاسأل أهل الذكر. قال الله جل وعلا: وتقدس، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا أفضل من تلاوة كلام الله، فأفضل الكلام كلام الملك العلام جل وعلا وتقدس. وكل ذكر ورد فضله في خبر أو أثر فهو بعد كلام الله، فالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد بعد التلاوة، وبعدهن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليك بمجالسة من تنتفع بمجالسته في دينك من علم تستفيده، أو عمل يكون فيه، أو خلق حسن يكون عليه تكسبه من صحبته. وعليك بالبذاذة فإنها من الإيمان، وهي ترك الزينة وعدم الترفه ورثاثة الهيئة والرضا بالدون من الثياب، لما ورد في الحديث إن البذاذة من الإيمان، وفي الحديث الآخر إن الله عز وجل يحب المتبذل الذي لا يبالي ما لبس، وفي الحديث الآخر ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة، رواه أبو داود. ومن يرتضي أدنى اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غدي. اللهم ارحم غربتنا في القبور، وأمنا يوم البعث والنشور، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فائدة عظيمة النفع: اعلم أن من كان داؤه المعصية فشفاؤه الطاعة، ومن كان داؤه الغفلة فشفاؤه اليقظة، ومن كان داؤه كثرة الأشغال فشفاؤه في تفريغ المال. فمن تفرغ من هموم الدنيا قلبه قل تعبه، وتوفر من العبادة نصيبه، واتصل إلى الله مسيره، وارتفع في الجنة مصيره، وتمكن من الذكر والفكر والورع والزهد والاحتراس من وساوس الشيطان وغوائل النفس. ومن كثر في الدنيا همه أظلم طريقه، ونصب بدنه، وضاع وقته، وتشتت شمله، وطاش عقله، وانعقد لسانه عن الذكر لكثرة همومه وغمومه، صار مقيد الجوارح عن الطاعة من قلبه في كل واد شعبة، ومن عمره لكل شغل حصة. فاستعذ بالله من فضول الأعمال والهموم، فكل ما شغل العبد عن الرب فهو مشؤوم، ومن فاته رضا مولاه فهو محروم. كل العافية في الذكر والطاعة، وكل البلاء في الغفلة والمخالفة، وكل الشفاء في الإنابة والتوبة. وانظر لو أن طبيبا نصرانيا نهاك عن شرب الماء البارد لأجل مرض في جسدك لأطعته في ترك ما نهاك عنه، وأنت تعلم أن الطبيب قد يصدق وقد يكذب، وقد يصيب وقد يخطئ، وقد ينصح وقد يغش، فما بالك لا تترك ما نهاك عنه. أنصح الناصحين وأصدق القائلين وأوفى الواعدين لأجل مرض القلب الذي إذا لم تشف منه فأنت من أهلك الهالكين. تبغي الوصول بسير فيه تقصير، لا شك أنك فيما رمت مغرور، قد سار قبلك أبطال فما وصلوا، هذا وفي سيرهم جد وتشمير. يا مدعي الحب في شرع الغرام وقد أقام بينة لكنها زور، أفنيت عمرك في لهو وفي لعب، هذا وأنت بعيد الدار مهجور. لو كان قلبك حيا ذبت من كمد، ما للجراح بجسم الميت تأثير. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تغفر سيئاتنا وتبدلها لنا بحسنات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. موعظة: كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ولده الحسين من عبد الله علي أمير المؤمنين الوالد الفاني الذام للدنيا الساكن مساكن الموتى، إلى الولد المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك، عرضة الأسقام ورهينة الأيام وأسير المنايا وقرين الرزايا وصريع الشهوات ونصب الآفات وخليفة الأموات. يا بني إن بقيت أو فنيت فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله، فإن الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم الآية. وأي سبب يا بني أوثق من سبب بينك وبين الله عز وجل؟ أحي قلبك بالموعظة، ونوره بالحكمة، وقوه بالزهد، وذلله بالموت، وقرره بالفناء، وحذره صولة الدهر وتقلب الليالي. واعرض عليه أخبار الماضين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر ما فعلوا وأين حلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا دار الغربة. وكأنك عن قليل يا بني قد صرت كأحدهم، فبع دنياك بآخرتك ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف والأمر فيما لا تكلف، ومر بالمعروف بيدك ولسانك وكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانه وباين من فعله، وخذ الغمرات إلى الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم، واحفظ وصيتي فلا خير في علم لا ينفع، واعلم أنه لا غنى بك عن حسن الارتياد مع بلاغك من الزاد، فإن أصبت من أهل الفاقة من يحتمل عنك زادك فيوافيك به في معادك فاغتنمه، فإن أمامك عقبة كأودا لا يجاوزها إلا أخف الناس حملا. وأجمل في الطلب وأحسن في المكسب، فرب طلب قد جر إلى حرب، وإنما المحروب من حرب دينه والمسلوب من سلب يقينه، واعلم أنه لا غنى يعدل الجنة ولا فقر يعدل النار. والسلام عليك ورحمة الله. قال الناظم رحمه الله: وكن بين خوف والرجاء عاملا لما تخاف، ولا تقنط وثوقا بموعدي، تذكر ذنوبا قد مضينا وتب لها، وتب مطلقا مع فقد علم التعمد، وبادر متابا قبل يغلق بابه، وتطوى على الأعمال صحف التزود، فحينئذ لا ينفع المرأة توبة إذا عاين الأملاك أو غرغر الصدي، ولا تجعل الآمال حصنا فإنها سراب يغر الغافل الجاهل الصدي، فبينا هو مغترا يفاجئه الردى، فيصبح ندمانا يعض على اليد، وتوبة حق الله يستغفر الفتى، ويندم ينوي لا يعود إلى الردي، وإن كان مما يوجب الحد ظاهرا فسترك أولى من مقر ليحددي، وإن تاب من غصب فيشرط رده، ومع عزه ينوي متى وات يرددي، ومن حد قذف أو قصاص متابه بتمكينه من نفسه مع ما ابتدي، وتحليل مظلوم متاب لنادم تدارك عدوان اللسان أو اليد. لله در قوم بادر الأوقات واستدرك الهفوات، فالعين مشغولة بالدمع عن المحرمات، واللسان محبوس في سجن الصمت عن الهلكات، والكف قد كفت بالخوف عن الشهوات، والقدم قد قيدت بقيد المحاسبات، والليل لديهم يجأرون فيه بالأصوات، فإذا جاء النهار قطعوه بمقاطعة اللذات، فكم من شهوة ما بلغوها حتى الممات، فتيقظ للحاقهم من هذه الرقدات. ولا تطمعن في الخلاص مع عدم الإخلاص في الطاعات، ولا تؤملن النجاة وأنت مقيم على الموبقات. قال الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. شعرا: أخي قد طال لبثك في الفساد، وبئس الزاد زادك للمعاد، صبى منك الفؤاد فلم تزعه، وحت إلى متابعة الفؤاد، وقدتك المعاصي حيث شاءت، وألفتك امرأ سلس القياد، لقد نديت للترحال فاسمع ولا تتصامما عن المنادي، كفاك مشيب رأسك من نذير وغالب لونه لون السواد. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل فيما ينبغي التنبه عليه والتحذير من ارتكابه. قال ابن الجوزي رحمه الله: المسلمون المغترون طبقات. الطبقة الأولى طبقة العلماء، وهم قوم أحكموا العلم وتركوا العمل به ظن منهم أنهم قد حفظوا الشريعة، فلهم عند الله قدر، ولو حققوا النظر لعلموا أن العلم لا يراد إلا للعمل، وكأنهم يزيدون من الحجة عليهم. ومنهم قوم أحكموا العلم والعمل إلا أنهم لم يصلحوا الصفات الباطنة المذمومة، من الكبر والحسد والرياء، ولم يدروا أن هذه شعل تعمل في بيت القلب فتحرق بواطن المعرفة. قلت: وهؤلاء كمريض ظهر به جروح أصلها في الباطن، فأمر الطبيب من به ذلك أن يغسل الظاهر بدواء، وأمره بشرب دواء آخر لما نشأ عنه الظاهر، فاستعمل ما للظاهر وترك ما للباطن، فأزال مؤقتا ما بظاهره، وأما في باطنه فعلى حاله. فلو شرب ما للباطن من الدواء برئ الظاهر إذا أراد الله واستراح ظاهره وباطنه، فكذلك الذنوب والمعاصي إذا اختفت في القلب ظهر أثرها على جوارح الإنسان. ومن العلماء قوم سلموا من هذه الآفات، لكنهم في خدمة الهوى من حيث لا يعلمون، فهم يصنفون ويتكلمون، ومرادهم ذكرهم بذلك ومدحهم وكثرة أتباعهم، وهذه الآفة من خبايا النفوس لا يفطن لها إلا الأكياس من الناس. الطبقة الثانية طبقة العباد، فمنهم من حقق التعبد إلا أنه يرى نفسه فهو مغرور بذلك، ومنهم من ترك كثيرا من الفرائض شغلا بالنوافل، فمنهم من يدركه الوسواس في نية الصلاة ثم يترك قلبه في باقيها يسرح في الغفلات، ومنهم من يكثر التلاوة ولا يعمل بما يتلو، ومنهم من يصوم ولا يتحفظ من غيبته، ومنهم من يخرج إلى الحج ولا يخرج من المظالم ولا ينظر في نفقته، ومنهم من يجاور بمكة وينسى الحرمة، ومنهم من يأمر بالمعروف وينسى نفسه، قلت: وأهله وأولاده. ومنهم من يزهد في المال وهو راغب في الرياسة بالزهد، ومنهم من يتخلق بأخلاق الفقراء في صور ثيابهم ومرقعاتهم ويترك أخلاقهم الباطنة فيشبع من الشهوات وينام الليل ولا يعرف واجبات الشرع. قلت: وهؤلاء غرورهم عظيم كما قال بعض العلماء، لأنهم يظنون أنهم يحبون في الله ورسوله وما قدروا على تحقيق دقائق الإخلاص إلا وهم مخلصون، ولا وقفوا على خبايا النفس إلا وهم منزهون، وهم أحب في الدنيا من كل أحد، ويظهرون الزهد في الدنيا لشدة حرصهم عليها وقوة رغبتهم فيها. قال بعضهم: في من يظهر الزهد في الدنيا وهو حريص عليها أظهروا للناس زهدا وعلى الدينار داروا، وله صلوا وصاموا وله حج وزاروا، لو يرى فوق الثريا ولهم ريش لطاروا. يحثون على الإخلاص وهم غير مخلصين، ويظهرون الدعاء إلى الله وهم منه فارون، ويخوفون بالله وهم آمنون، ويذكرون بالله وهم له ناسون، ويحثون على التمسك بالسنة بالدقيق والجليل وهم لها نابذون، ويذمون الصفات المذمومة وهم بها متصفون، وكأنه لم يطرق أسماعهم قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله تعالى حكاية عما قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وورد عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: أبلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. يشير ابن عباس إلى الآيات المتقدمة. الطبقة الثالثة أرباب الأموال، فمنهم قوم يحرصون على بناء المساجد والمدارس ويكتبون أسماءهم عليها لتخليد ذكرهم، ومن أراد وجه الله لم يبال بذكر الخلق، وهؤلاء قال بعض العلماء إنهم اغتروا من وجهين: أحدهما أنهم اكتسبوها من الظلم والشبهات والرشا والجهات المحظورة، فهؤلاء تعرضوا لسخط الله في كسبها، فإذا عصوا الله في كسبها فالواجب عليهم التوبة ورد الأموال إلى أربابها إن كانوا أحياء، وإلى ورثتهم إن كانوا أمواتا، وإن لم يبق لهم ورثة فالواجب عليهم أن يصرفوها في أهم المصالح، وربما يكون الأهم تفرقتها على المساكين. والوجه الثاني أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير في الإنفاق وعلو الأبنية، ولو كلف واحد منهم أن ينفق دينارا على مسكين لم تسمح نفسه بذلك، لأن حب المدح والثناء مستكن في باطنه. ومنهم قوم يتصدقون ولكن في المحافل، ويعطون من عادته الشكر وإفشاء المعروف. ومنهم من يكثر الحج وربما ترك جيرانه جياعا. ومنهم قوم يجمعون المال ويبخلون بإخراجه، ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة كالصيام والصلاة، ولا يدرون أن جهاد النفس في البخل المهلك أولى. شعراء: لقد خاب من غرته دنيا دنية، وما هي إن غرت قرونا بطائري، أتتنا على زي العزيز بثنية، وزينتها في مثل تلك الشمائل، فقلت لها غري سوايا، فإنني عزوف عن الدنيا ولست بجاهلي، وهبها أتتنا بالكنوز ودرها وأموال قارون وملك القبائل، أليس جميعا للفناء مصيرها ويطلب من خزانها بالطوائل، فغري سوايا إنني غير راغب لما فيك من عز وملك ونائل، وقد قنعت نفسي بما قد رزقته، فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل، فإني أخاف الله يوم لقائه وأخشى عقابا دائما غير زائل. اللهم نجنا برحمتك من النار، وعافنا من دار الخزي والبوار، وأدخلنا بفضلك الجنة دار القرار، وعاملنا بكرمك وجودك يا كريم يا غفار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعظة: اعلم يا بني وفقك الله للصواب أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك وأعمل فكرك واخلو بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك، وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل، والحبس في القبور طويل، والعذاب على موافقة الهوى وبيل. فأين لذة أمس رحلت وأبقت ندما، وأين شهوة النفس كم نكست رأسا وزلت قدما، وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، ولا شقي من شقي إلا بإثار دنياه. فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك، بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين، والمقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصين. وكأنه ما جاع من جاع ولا شبع من شبع، واعلم أن الكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة، فانتبه واتعب لنفسك، واعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين. ثم الفضائل تتفاوت، فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد. وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل، فإذا حصل رفع صاحبهما إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى، وحركاه إلى محبته وخشيته والشوق إليه، فتلك الغاية المقصودة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وليس كل ما يريد مرادا، ولا كل طالب واجدا، ولكن على العبد الاجتهاد، وكل ميسر لما خلق له، والله المستعان. يا خالقي عبدك الخاطئ الحزين لقد أتاك منكسرا، فاجبر لمنكسري مستغفرا من ذنوب لا عداد لها، بعفوك الجم يا رحمن لا تذري، فلا تدعني مليك العرش مطرحا بين النوائب والأسدام والغير، حسبي لذي الموبقات الصم أنت، فلا نرجو سواك لنيل السؤل والوطر، عليك يا ذا العطا والمن معتمدي، في كل خطب أتى بالغير والضرر، فاغفر وأكرم عبيدا، فاغفر وأكرم عبيدا ما له عمل من الصوالح يا رحمن في العمر، لكنه تائب مما جناه، فقد أتاك مستغفرا يخشى من السقر. فإن رحمت على من جاء مفتقرا، فأنت أهل به يا رب، فاغتفر وإن تعذب فإني أهل ذاك وذا عدل قويم بلا لوم ولا نكر. ثم الصلاة على خير الخليقة من كفاه معجزة الشق في القمر، وآله الطيبين الطهر قاطبة، وصحبه المكرمين السادة الغرر، ما هبت الريح واهتز النبات بها، وما تغنت حمام الأيك في السحر. وقال آخر: فديتك ما هذا التراخي، وإنما عدادك لم يصحو فؤادك في السفر. تنزه عن التطواف تلتمس الغنى، وحسبك بالنزر اليسير من الوفر. ومن أما دفر حذر الناس قبلنا، فإياك والتعريج منها على دفر. حب العمر يحظى بالعمارة آملا، أليس من القبر المآل إلى القفر؟ ألم تر وفد الله من بعد حجهم إذا لهجوا بالقر، سيقوا إلى النفر. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الثامن: الطبقة الرابعة طبقة العوام، وغرورهم من وجوه. فمنهم من يصلي كيفما اتفق، ولا يسأل عما يصلح الصلاة وما يفسدها، ومنهم من يواظب على النوافل كالتراويح ولا تكاد تجده في صلاة الجماعة، ومنهم من يلازم مجالس الوعظ ولا يعمل بما يسمع، ولا ينتهي عن قبيح ما يأتي، كأن المقصود الحضور فقط. قلت: لأن مجالس الذكر والإرشاد إنما تفيد لكونها مراغبة في الخير وباعثة في الغالب عليه، فإن لم ينشأ عنها ذلك فلا خير فيها. وصفة هؤلاء كما قال بعض العلماء كمثل مريض يحضر مجالس الأطباء ويسمع منهم ما يصفونه من الأدوية ولا يفعلها ولا يشتغل بها، فأي فائدة يحصل عليها؟ فكل وعظ لا يغير منك صفة تتغير بها أفعالك حتى تقبل على الله عز وجل وتعرض عن الدنيا وتقبل إقبالا قويا، فإن لم تفعل فذاك كان زيادة حجة عليك، وهذا غرور عظيم. ومنهم من يتنفل بالعبادات ويهمل الفرائض، ومنهم من يتطوع بالخير ويكثر التسبيح مع معاملته بالربا واستعمال الغش، وربما صاح على والديه وأخذ أعراض الناس. وجمهور الناس قد اتكلوا على العفو والحلم، فهم مصرون على ذنوب وخطايا، فإذا ذكرت لهم العقوبة قالوا هو كريم، وينسون أنه شديد العقاب. ومنهم أقوام يستعجلون المعصية موافقة للهوى، ويضمرون أننا سنتوب، ويسوفون بالتوبة. ومن العصاة من يغتر بفعل خير فربما تصدق أو سبح وظن أن هذا يقاوم ذنوبه، وينسى ما حصل منه من الغيبة والكذب والرياء وغير ذلك من المعاصي التي تقضي على الحسنات التي أمثال الجبال. ومن المغترين من يغره صلاح آبائه، وربما قال أبي يشفع لي، ولا يدري أن أباه فضل بالتقوى وكان مع التقوى خائفا، ومن أين له أن يشفع له؟ أو ما سمع قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ ولم يعلم أن نوحا عليه السلام أراد أن يحمل ابنه معه في السفينة فمنع من ذلك، وأغرق الله ابنه مع المغرقين. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة، لا أغني عنك من الله شيئا، فالعاقل من عمل على الحرص وأخذ بالأحوط، فمن تأمل العلم وتصفحه وشاور العقل دله على الحزم فسلم من الاغترار، والله الموفق. وطبقة أخرى أكبوا على تلاوة كتاب الله، وتركوا تدبره والعمل به، وربما ختموه في يوم وليلة بألسنتهم، أما قلوبهم فهي في أودية الدنيا تتردد، ولا تتفكر في معاني القرآن لتنزجر بزواجره وتتعظ بمواعظه وتقف عند أوامره ونواهيه وتعتبر بمواضع الاعتبار. فمن قرأ كتابا عدة مرات وترك العمل به يخشى عليه من العقوبة. وطبقة اغتروا وأكثروا الصيام وهم مع ذلك لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة والنميمة والكذب والتملق عند الفساق وأعداء الدين، ولا يعرفون الولاء والبراء، ولا يحفظون بطونهم عن الحرام، ولا أعينهم عن النظر المحرم، ولا أسماعهم عن الملاهي والمنكرات، ولا يقومون على أولادهم ويأمرونهم. وطبقة أخرى أكثرت من نوافل الحج من غير خروج من المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين، ولا طلبوا لذلك الزاد الحلال، وربما ضيعوا صلاة الجماعة أو الصلاة المكتوبة، وربما كانوا لا يبالون بالنجاسات، وربما كانت نفقة أحدهم حراما كلها هو ورفاقه، وربما كان مرائيا في إنفاقه فيعصي الله في كسب الحرام أولا وفي إنفاقه للرياء ثانيا، نعوذ بالله من الغرور. وفرقة أخذت في طريق الأمر بالمعروف وإرشاد الخلق وأنكروا على الناس وتركوا أنفسهم وأولادهم ومن يخشونهم أو يرجونهم. وفرقة أخرى غلب عليها البخل فلا تسمح نفوسهم بأداء الزكاة كاملة مكملة، يخرج مقدار ربعها فقط ويتأول الباقي، ويعد أنه إذا وجد فقيرا أعطاه، ويرى أن ما يدفعه إذا تقدم فقير في بعض الأيام وأعطاه كافية، وربما كانت زكاته عدد أيام السنة مئات من الريالات، نعوذ بالله من الغرور. قلت ومنهم من يدفع زكاته إلى من يخدمه أو يخدم أهله، وهذا خطأ فانتبه ونبه. شعراء: الموت في كل حين ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا، لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنة، أين الأحبة والجيران، ما فعلوا، أين الذين هم كانوا لنا سكنا، سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا، تبكي المنازل منهم كل منسجم بالمكرمات وترث البر والمننا، حسب الحمام لو أبقاهم وأمهلهم ألا يظنوا على معلومه حسنا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا ذكرك وشكرك، ووفقنا لما وفقت له الصالحين من خلقك، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. موعظة: خطب عمر بن عبد العزيز آخر خطبة خطبها فقال فيها: أما بعد، إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده، فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء وحرم جنة عرضها السماوات والأرض، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيرثها بعدكم الباقون، كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين، وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قضى نحبه وانقضى أجله، فتعودونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب، غنيا عما خلف فقيرا إلى ما أسلف، فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقيته، وإني لا أقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، ولكن أستغفر الله وأتوب إليه. ثم رفع طرف ردائه وبكى حتى شهق، ثم نزل فما عاد إلى المنبر بعدها حتى مات رحمة الله عليه. الذنوب أكثر مما أعلم عندي ولكن أستغفر الله. قال شعراء: أتبكي لهذا الموت أم أنت عارف بمنزلة تبقى وفيها المتالف، كأنك قد غيبت في اللحد والثرى، فتلقى كما لاقى القرون السوالف، أرى الموت قد أفنى القرون التي مضت، فلم يبق ذو إلف ولم يبق آلف، كأن الفتى لم يغن في الناس ساعة إذا عصبت يوما عليه اللفائف، وقامت عليه عصبة يندبونه، فمستعبر يبكي وآخر هاتف، وغدر في لحد كريه حلوله، وتعقد من لبن عليه السقائف، يقل الغنى عن صاحب اللحد والثرى بما ذرفت فيه العيون الذوارف، وما من يخاف البعث والنار آمن ولكن حزين موجع القلب خائف إذا عن ذكر الموت أوجع قلبه وهيج أحزانا ذنوب سوالف. اللهم انضمنا في سلك حزبك المفلحين واجعلنا من عبادك المخلصين وآمنا يوم الفزع الأكبر يوم الدين واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في العلم وفضله. العلم صفة يميز المتصف بها تميزا جازما مطابقا، وقيل هو إدراك الشيء بحقيقته. والعلم فضله أشهر من أن يذكر، وهو أفضل من كل ما اكتسبه الإنسان، وأشرف منتسب وأنفس ذخيرة تقتنى وأطيب ثمرة تجتنى. به يتوصل إلى الحقائق، وإذا عمل به الإنسان على وفق الشريعة أدرك رضا الخالق. والعلم لا يوصل إلى معرفة فضله وجلالة قدره إلا بالعلم، ولا يضيع صاحب العلم الديني الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفتقر كاسب العلم، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه ما دام مطبقا لعلمه بالعمل، ولا يجهل شرف العلم إلا الجاهل لقصور فهمه عن عظيم منافعه وكريم مواقفه، وحامله الصائن له عن الأدناس عزيز عند الناس. إن قال فكلامه مرموق بعين التقدير، وإن أمر فأمره مسموع، وهو وسيلة للفضائل، وهو نور زاهر لمن استضاء به، وقوت هنيء لمن تقوت به، ترتاح به الأنفس إذ هو غذاؤها، وتفرح به الأفئدة إذ هو قواها، وهو يدل على الخير، وعون على المروءة، وهو الصاحب في الغربة، والمؤنس في الخلوة، والشرف في النسب. وللعلم آثار جليلة القدر كم جل بها من حقير. وكلما كان الرجل أعلم كان جليلا عندنا. مضى سلفنا الصالح العاملون بعلمهم الورعون، الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، الذين إذا ذكروا وما قاموا به من نصر دين الله والدعوة إليه استنارت المجالس وأسفرت الوجوه وارتاحت الأنفس وقويت القلوب ونشطت الأبدان على الطاعات والعبادات. وود المستمعون المحبون للدين وأهله أن يزدادوا من أخبارهم وسيرهم، وذلك بما وهبهم الله من العلم الديني والتمسك به وأثاره الجليلة. وكانوا خير الناس بعد النبيين، وكانوا أشجع الناس، لأنهم علموا أن الأجل لا يطيله الجبن، وكانوا أغنى العالم نفوسا وأقواهم توكلا على اللطيف الخبير، لأنهم رضوا بقسمة مولانا العليم الحكيم، وكانوا محط رحال الكرم والجود، لأنهم يعلمون أن البخل لا يرضي الله، وكانوا في الحلم كالجبال الراسيات، لأنهم عرفوا ما للحلم من مزايا دنيا وآخرة.
من فضلك تابع بقية المادة.